بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الإشكالية التي أثارها المقرر سماحة السيد الحائري في الهامش على المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي ذكرها أستاذنا الشهيد في نظريته لحل مشاكل الأحكام الظاهرية، وبالتالي لو تمت هذه الإشكالية لبطلت المقدمة الأولى، ولو بطلت المقدمة الأولى بطلت المقدمة الثانية ثم الثالثة، وبالتالي كل النظرية تنهار. في هذه الإشكالية انتهينا إلى أنه هل يمكن حل هذه الإشكالية بما ذكره السير الحائري من أن توسع الحب بعدم تشخيص متعلق المحبوب، متعلق الحب يعني المحبوب، توسع الحب إنما يحصل في الأغراض الشخصية وفي الأغراض التشريعية التي جعل الحكم فيها على نحو القضية الخارجية. وأما في الأغراض التشريعية التي جعل الحكم فيها على نحو القضية الحقيقية كما هو في الأحكام الشرعية عادة، فما رح يتم توسع الحب، وإنما يتم توسع التحرك فقط، وذلك لأن الحب الذي هو من مبادئ التكليف إنما هو حب المولى، والمولى إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية الكلية معنى ذلك أنه لم يتصدى لتشخيص المفردات، لم يتصدى لتشخيص مصاديق متعلق حبه، وإنما شرع الحكم على نحو قضية الحقيقية على موضوعه الكلي، والموضوع الكلي تشخيصه بيد العبد، والعبد تردد في تشخيص مفردات متعلق حب مولاه، إذن فالعبد يضطر أن يوسع التحرك نحو تحصيل محبوب مولاه. وأما الحب الذي هو من مبادئ التكليف إنما هو حب المولى، والمولى لم يتصدى لتشخيص المصاديق حتى يقال بأن حبه توسع أو لم يتوسع، وإنما التحرك يتوسع فقط مو الحب. فهنا بل حتى لو قبلنا وهو يقبل طبعا بأنه في الأغراض الشخصية وفي الأغراض التشريعية إذا كان على نحو القضية الخارجية الحب يتوسع، على خلاف ما قاله أستاذنا الشهيد. أستاذنا الشهيد كان يقول بأنه بعدم تشخيص متعلق الحب الحب لا يتوسع، الغرض لا يتوسع، الحب الإرادة بما فيه الحب أو البغض يعني المحبوبية أو المبغوضية لا يتوسعان، أستاذنا الشهيد هكذا كان يقول. ولكن السيد الحائري بالهامش إشكاليته هي أنه لا، الحب والبغض المحبوبية والمبغوضية لا يتوسعان، عفوا المحبوية والمبغوضية هما اللذان يتوسعان. أستاذنا الشهيد كان يقول ما يتوسعان، ولكن السيد الحائري يقول لا، الحب يتوسع البغض يتوسع. لأجل حل هذا الإشكال أخيرا اقترح بأنه هذا الإشكال بأن الحب يتوسع هذا إنما يرد في الأغراض الشخصية التكوينية وفي الأغراض التشريعية التي جعل الحكم فيها على نحو القضية الخارجية. أما في الأحكام الشرعية المتعارفة وهي التي جعلت على نحو القضية الحقيقية الكلية فالحب لا يتوسع، لأن المولى لم يتصدى لتشخيص المصادر حتى بعدم تشخيص المصداق يتوسع الحب. هذا ما قاله المقرر. ولكن قلنا بأنه هذا يبتني على أن يبتني على غض النظر عن علم غيب المولى، وأن الله تبارك وتعالى يغض النظر عن علم غيبه عند تشريعاته، فيشرع الحكم بنحو كأنه لا يعرف متعلق حبه، فيجعل الحكم الظاهري لأجل الاحتياط، لأجل أن يوسع دائرة الحركة. سيد الشهيد يقول لأجل دائرة الحركة، والسيد الحائري الهامش بالهامش كان يقول لأجل هذا هم يصير توسع الحب، إلا إذا كانت القضية قضية حقيقية كلية. ونحن استشكلنا على ذلك بأنه حتى لو قبلنا بأن الشارع تبارك وتعالى غض النظر عن علم غيبه، ولكن إشكال التضاد بين مبادئ الأحكام والحاجة إلى علاج التضاد بنحو لا نتورط في التصويب، هذا كله إنما هو بحسب عالم المبادئ، بقطع النظر عن كون الحكم جعل على نحو القضية الحقيقية أو جعل على نحو القضية الخارجية. ففي مرحلة ما قبل جعل الحكم نطرح السؤال عن أنه المولى عندما لاحظ الملاكات ووجد بأن هذه الملاكات غير قابل للتشخيص على الناس على المكلفين، ولاحظ ما يترتب على هذه الملاكات من إرادة من حب وبغض حسب ذوق الأصحاب، أنه أكو إرادة من حب وبغض مترتب على الملاكات، فوجد بأن حبه وبغضه بأن حبه وبغضه غير قابل للتشخيص على العباد، هو هم المفروض مثلا أن يغض النظر عن علم غيبه. عندئذ هل أن حبه يسري أو لا يسري؟ لو سلمنا على تقدير أن المولى حاله وحال العباد لا يعرف متعلق حبه، اختلط عليه الأحكام في دائرة الشك من الأحكام، احنا ما نعرف ياهو الواجب حكمه الواقعي ياهو اللي حكمه الواقعي هو الحرام أو ياهو اللي حكمه الواقعي هو الإباحة، هذا الشك في دائرة الشك المكلف لا يشخص، المولى يريد أن يعين له الحكم الذي يحقق الأحكام الواقعية الأهم من الأحكام الواقعية. عندئذ هنا نسأل بأنه هل أن قبل أن نعرف قبل أن نأتي إلى دور صيغة الحكم حتى نجد بأن صيغة الحكم صيغة القضية الحقيقية أو صيغة القضية الخارجية. في عالم المبادئ هل أن المولى حبه يسري من المورد الأصلي إلى الموارد المشكوكة، وبغضه أيضا يسري من الموضع الأصلي إلى الموارد المشكوكة، ففي الموارد المشكوكة يتصادمان فيصير تضاد بين حبه وبغضه، وبالكسر والانكسار إما الحب يزول فيجعل حكم ظاهري بأنه ابن على الحرمة، أو البغض يزول فيبني بالحكم الظاهري أنه ابن على الوجوب. هل هكذا؟ إن كان هكذا يعني أن الحكم الواقعي زال، مبادئه زالت. هذه أدية للتصويب، أنه في حال الشك الحكم الواقعي، مبادئ الحكم الواقعي زالت، بل ترجح تلك المبادئ التي جاء على طبقها حكم ظاهري، الحكم الظاهري جاء على طبقه، هذا تبقى. وتلك الأحكام التي على خلاف الحكم الظاهري مبادئها زالت، فهذا معنى أن الحكم الواقعي تغير، وهذا معنى التصويب، ومعناه بل أن ينافي قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أو نقول بأنه لا، هذا يبقيان، فهذا تضاد، فإما يصير تضاد أو إذا ارتفع بعضها وبقي البعض يصير تصويب. فالحل ما رح يتم، ما رح يتم الحل، ما رح يتم حل التضاد إلا بالتورط في التصويب مرة أخرى. وعليه فهذه الإشكالية التي أثارها المقرر في الهامش، هذه الإشكالية لا يمكن حلها بالفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الحكم مهما كان، سواء كان الحكم على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، نحن نطرح السؤال حول المبادئ قبل مرحلة الحكم، أن هذا الحب هل يتوسع بعدم التشخيص أو لا يتوسع؟ إن كان لا يتوسع فهذا خلاف ما شرحه في هذه الإشكالية، من أنه الحب وجدانا يسري من الصور الكلية إلى الصور الجزئية، وهناك وجهان لعدم السراية أفضلهما، ثم بعد التسليم بأن الحب يسري من الصور الكلية إلى الصور الجزئية هل يتوسع عند الشك أو لا يتوسع؟ هم ذكر وجهين لعدم التوسع، وأفضل الوجهين، الوجه الأخير أفضله بالوجدان. طبعا قال ما عدنا برهان على بطلانه، ولكن والوجدان يشهد على بطلانه. هذه الإشكاليات تأتي إذ قلنا بأن الحب لا يسري، وإذا قلنا بأن الحب يسري ويتوسع لأن الانكشاف توسع ولو الانكشاف الاحتمالي بين الأفراد المحتملة التي لم يتم التشخيص فيها، فالحب يتوسع، ومن ناحية أخرى البغض هم يتوسع، وبالتالي يصطدمان، يحصل تضاد، إما التضاد أو التصويب. إذا رفعنا اليد عن التضاد تورطنا في التصويب. وعليه فهذه الإشكالية تتثبت ولا يمكن حلها بالتفريق بين كون الحكم هل جعل على نحو القضية الحقيقية أو جعل على نحو القضية الخارجية. عمل المكلف في عالم التشريع،
يعني بعد
أن بعد عالم التشريع، بعد عالم التشريع
قضيه الخارجيه يتصدى المكلف الى التشخيص.
اي احنا الان طرحنا سؤال قبل تصدي المكلف عن للتشخيص في عالم مبادئ المولى، هل الحب توسع أو لم يتوسع؟ إذا لم يتوسع لما لم يتوسع؟ المفروض به يتوسع بعد هذا الشرح الذي ذكرنا، وجهان للسراية أبطلناهما، ووجهان لإنكار السراية أبطلناهما، ووجهان لإنكار التوسع وأبطلناهما. المفروض بالحب أن يتوسع، لما لم يتوسع؟ وإذا قبلنا بأنه يتوسع، إذن هذا التوسع يؤدي إلى التضاد أو يؤدي إلى التصويب. قبل مرحلة امتثال المكلف، قبل مرحلة امتثال، نقول بأنه أصلا في مرحلة الحب هل يتوسع الحب أو لا يتوسع؟ فالإشكال يظل. وعليه من هنا قلنا بأنه لما بنوا الأصحاب وبنى يبدو أستاذنا الشهيد أيضا في هذه النظرية، بنوا على غض النظر عن علم غيب المولى. وذكرنا وجها، وإن كان هذا الوجه ما مقبول عندنا، ولكنه يخفف من الاستغراب. الوجه الذي ذكرناه هو أنهم قالوا بأن غاية عبودية العبد لمولاه أن يجعل نفسه بدل عن المولى، فكأن أغراض المولى هو أغراضه الشخصية، وجوارحه هو جوارح المولى، يريد أن يحقق بجوارحه متعلقة غرض مولاه. فلو أنه كانت أغراض الشريعة هي أغراضه الشخصية، ماذا كان يصنع؟ لا بد عليه أن يصنع ذلك حتى يكون قد عمل بعبوديته، غاية عبوديته. وهذا يعني أنه لابد وأن يجعل حب المولى وبغضه كأنه حبه هو وبغضه هو. فهذا الحب والبغض الذي هو للمولى لابد وأن يفترضه لنفسه، لابد وأن يفترض حب المولى وبغض المولى، هذه المبادئ لا بد وأن يفترضها لنفسه، ويعمل تجاه هذه محبوب المولى ومبغوض المولى، وكأن محبوب المولى ومبغوض المولى هو محبوبه هو ومبغوضه هو. وإذا كان محبوبه هو ومبغوضه هو، فهذا يعني أنه لا بد وأن يغض النظر عن علم الغيب، لأنه هو ما شخص. إذا كان محبوبه هو ومبغوضه هو، اختلطت مفردات هذا المحبوب ومفردات هذا المبغوض، اختلطت عليه وما يقدر يشخص. وبالتالي إذا ما يقدر يشخص كد يغض النظر عن علم غيب المولى، ويعمل بهذا النحو. وعليه على هذا الأساس الأصحاب قالوا بأنه لا بد وأن يعمل وكأنه هذه المحبوبيات إله والمبغوضيات إله، لأن هذا هو غاية عبودية العبد للمولى. وبالتالي فيما نحن فيه على هذه الفكرة، على هذه النظرية، يمكن القول بأنه المولى لا بد وأن يرفع يده عن علم غيبه، ويحمل حبه وبغضه على الناس بحسب أنها كأنها هي حب الناس وبغض الناس. وعلى هذا الأساس يأتي البحث الذي بحثناه، من أنه يختلط ويأتي الكلام في أن هذا الحب يسري أو لا يسري، يتوسع أو لا يتوسع بحسب ما بحثنا. ومن هنا التفتت إلى أن هذا يؤثر على ملاحظتنا الأولى، من الملاحظات، قلنا عدة ملاحظات عدنا على نظرية أستاذنا الشهيد. كانت ملاحظتنا الأولى على نظرية أستاذنا الشهيد أن هذه النظرية بكاملها مبتنية على قياس إرادات الله بإرادات البشر، وهذا ما قلناه أيضا هذه الملاحظة في بحث مقدمة الواجب، حيث قالوا بأن هو أكو تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته، وقلنا في البشر نعم قد نسلم بأنه أكو تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته في عقلية البشر، ولكن عند الله من يقول بذلك؟ من يقول بأنه الله تبارك وتعالى؟ لأننا لا نعرف طبيعة وحقيقة وماهية حب الله وبغضه، فمن قال لنا بأن حب الله يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة؟ هذا قياس لحب الله على حب البشر. وهكذا في بحث أن الأمر شيء يستدعي النهي عن ضده، أو في بحث اجتماع الأمر والناهي، هل أنه بعنوانين، هل يسريان، هل يسري الحب والبغض إلى المعنون، من العنوان إلى المعنون حتى يتضاربا، أو لا يسريان؟ فقالوا بأنه يسريان، فيصير امتناع اجتماع، قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع فكرة امتناع اجتماع الأمر والنهي أيضا مبتني على قياس بل حب الله وبغضه بحب البشر وبغضه إلى غير ذلك من تطبيقات. إحنا كانت عندنا شبهة سيالة في كل هذه القضايا، كنا نقول بأن هذه القضايا تبتني على قياس حب الله وبغضه على حب البشر وبغض البشر، ونحن لا نعرف حقيقة حب الله تبارك وتعالى وبغضه. هنا حصل توجيه، نوع من التوجيه لمقايسة حب المولى بحب البشر. هذا التوجيه خلينا نشوف صحيح أو باطل، هذا التوجيه صحيح أو باطل، من أنه لابد في هذه القضايا العقلية كلها أن نقيس حب المولى بحب البشر، لأن مقتضى عبودية العبد لمولاه عقلا أن يجعل نفسه تجاه الأغراض الإلهية كأنه هو صاحب هذه الأغراض الإلهية، لابد وأن يفترض نفسه هو صاحب هذه الأغراض الإلهية، المفروض أن يعتبرها أغراضا لنفسه، فإذا كانت هذه أغراضا لنفسه فلا بد وأن يعمل وكأن هذه أغراض بشرية، كأن هذه أغراض بشرية يعتبرها فيعمل على طبقها. إذن فمن حقهم، قد يقول قائل من حقهم أن يقيسوا الأغراض الإلهية بالأغراض البشرية، الإرادات الإلهية يقيسوها بالإرادات البشرية، لأن هذه الإرادات عقلا لا بد وأن نفترضها إراداتنا، فإراداتنا لو كانت هذه إراداتنا ماذا كنا نفعل؟ لابد وأن نفعل مثل ذلك. هذا توجيه لقياس إرادات الله بالإرادات البشرية، لتوجيه قياس حب الله وبغضه بحب البشر وبغضه. هذا التوجيه مقبول عندنا أو لا؟ أقول هذا التوجيه يمكن أن نناقشه، يمكن أن نناقش هذا التوجيه بأنه لو سلمنا أن العاقل يحكم على العبد بحكم عبودية العبد لمولاه، العبودية التي يفرضها العاقل على العباد، العاقل يفرض بأنكم عبيد لله ولا بد لكم أن تعملوا بمقتضى العبودية، ومقتضى العبودية بمقتضى العاقل أن يجعل جوارحه كأنها هي جوارح الله، وكأنه هو قاعد يعمل مباشرة للأغراض الإلهية كأنها أغراضه هو. لو سلمنا بكل هذه، ف فهذا غاية ما يقتضيه يستدعيه أن حب الله وبغض الله بحدودها الموجودة لله يفترضها لنفسه. إن كان عند الله يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة هو هم كنت يفترض أنه يسري، وإن كان عند الله لا يسري فهو هم كنت يفترض أنه لا يسري. وفيما نحن فيه إن كان يتعدى ويتسع عند الله من الفرد الحقيقي إلى الأفراد التي لا يشخصها، إن كان الحب يسري ويتوسع عند الله هو هم يفترض أن يتوسع، وإن كان لا يتوسع عند الله عندهم كن لا يتوسع. مقتضى هذه الفكرة فكرة أن العبد غاية عبوديته أن يجعل نفسه كأنه هو الله يريد أن يعمل، لو أن الله هو يريد أن يصلي، لو أن الله هو يريد أن بل يعمل بما أمرنا به. فماذا كان يصنع؟ احنا هم كنا نصنع مثله. هذا مقتضاه انه لا بد وان يفترض ان ارادات الله هي اراداته حصلت لنفسه. هذا فاذا ارادة الله كان يسري من شيء الى شيء هو هم كنا يفترض يسري، واذا كان لا يسري يسري. إذا ما يدري يسري أو ما يسري ما يقدر يحكم بأنه إذا أعمل، كيف يحكم بأنه إذا 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 يبني على أنه يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة على أي أساس، أو يبني على أنه يتسع على أي أساس؟ فإذا مجرد أن غاية ما يستدعيه عبودية العبد للمولى أن يفترض أن الأغراض الإلهية هي أغراضه، هذا لا يكفي لحل الشبهة التي كانت عندنا في الأبواب المتعددة من الأبواب الأصولية في أبواب بالأخص بحث المستلزمات العقلية. هذا ما يحل هذه الشبهة التي كانت عندنا. الشبهة التي عندنا أنه إحنا ما نعرف حقيقة حب الله، هل أن حب الله يسري من ذي المقدمة أو لا، هل يسري يتولد من حب الشيء بغضه نقيضه أو لا، وهل يسري في بحثنا هذا يتوسع حبه من الفرد إلى الأفراد الأخرى المشكوكة أو لا؟ ما نعرف حقيقة حب الله. فإذا ما نعرف حقيقة حب الله فكيف نقول بأنه العبد يجعل نفسه كأنه هو جوارحه جوارح الله؟ فإذا كان جوارحه جوارح الله إذن لعله ما كان يستلزم، شو مدرينا يستلزم، لعله ما يسري، شو مدرينا يسري، لعله ما يتوسع، شو مدرينا يتوسع، ما نعرف. فالشبهة تبقى، ما يمكن أن نجعل هذا التوجيه توجيها صحيحا لفكرة قياس إرادات الله بالإرادات البشرية. بعد هذا يأتي الكلام حول أننا على مبنانا ماذا يحصل، تحصل النتيجة في بحثنا هذا، يعني لو لم نغض النظر عن علم غيب الله ولم نقص إرادات الله إلى إرادات البشر، وقلنا بأن الله تبارك وتعالى بعلمه الغيبي يعرف متعلق حبه، إذن ما رح يصير عنده تردد في المصاديق حتى يسري حبه. هنا ماذا نقول؟ نقول بأنه إذن يمكن حل التضاد بدون ما نتورط في مشكلة التصويب أو لا يمكن. أقول الظاهر يمكن، ولكن لا بنظرية أستاذنا الشيخ، هذه النظرية التي اشتهرت بنظرية التزاحم الحفظي، بل بنظرية أخرى جذريا يختلف. أستاذنا الشهيد بنى نظريته على التزاحم الحفظي، بمعنى أنه إذا صار تردد وعدم تشخيص فهل يصف الحب أو لا يصف؟ فقال لا يصف الحب، وإنما الحركة تتوسع، الحب ما يتوسع. بهذا حل التضاد، قال الحب يبقى كل، الحب والبغض يبقى كل منهما في محله. ولكن لو قلنا بأنه أصلا ماكو ترديد، إذن أصلا المقدمات الأولى من المقدمات، وأستاذنا شيئا من المقدمات الثلاثة تنتفي بانتفاء الموضوع، لأن المقدمات الأولى ماذا كانت من المقدمات الثلاث التي بنى عليها نظريته؟ كانت المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث هي أنه بعدم تشخيص متعلق الحب، الحب لا يتوسع، وإنما التحرك نحو تحصيل المحبوب يتوسع، مو هكذا؟ أما إحنا نقول بأنه بالنسبة إلى مولانا تبارك وتعالى أصلا ما يصير عند عدم تشخيص. المقدمة الأولى، موضوع المقدمة الأولى أنه متى ما لم يتشخص الموضوع، لا لم يتشخص متعلق الحب، هذا شيء ما يحصل للمولى، ما يحصل عند عدم تشخص الموضوع، دائما يتشخص موضوعه بعلم غيبه، فإنما لا يتوسع حبه لأنه لم يحصل عند تردد حتى يتوسع حبه، لا لأنه رغم عدم التشخص لم يتوسع حبه. الله تبارك وتعالى لو سلمنا أن له نوع من الحب، ماهية حبه إحنا من شخصه، من شخص ماهية حبه؟ هذا الحب الذي لا نعرف ماهيته، لأننا إجمالا نري بأن ماهية حب الله يختلف عن ماهية حبنا، إحنا حبنا يبتني على العواطف، انفعالات نفسية، انفعالات عاطفية، الله تبارك وتعالى أجل وأعلى شأنا من الانفعالات النفسية، لكن بما أن القرآن يحدثنا عن حب الله وبغضه، إجمالا نعترف بأن له نوع من الحب والبغض، ولكن شنو ماهية حبه وبغضه ما ندري. خب هذا الحب والبغض لو سلمنا أن الله تبارك وتعالى يحب متعلق أوامره ويحب ويبغض المحرمات ويحب الواجبات، زين عندئذ عندما يقع خلط عند الناس، هل أن هذا يعني أنه حصل الترديد وعدم تشخيص لله؟ لا. إذن فالمقدمة الأولى من المقدمات الثلاث تنتفي بانتفاء موضوعها، نقول بأنه المقدمة الأولى كانت تقول متى ما لم يشخص صاحب الحب، لم يشخص متعلق حبه، فهل أن حبه يتوسع أو لا؟ كان يقول في المقدمة الأولى أنه لا يتوسع الحب، وأنما يتوسع تحرك نحو المحبوب. نقول أصلا لم يحصل هذا الشيء لله لم يحصل هذا الشيء، وبالتالي يمكن القول بأنه تزاحم الحفظ بالمعنى الذي ذكره أستاذنا الشهيد هم راح يحصل، لأنه أستاذنا الشهيد كان يقول بأن هناك في موارد عدم تشخص متعلق الحب يحصل تزاحم، نحن نقول ما عدنا موارد عدم تشخص الحب، عدم تشخص الحب ما عدنا حتى يصير تزاحم حفظي بالمعنى الذي ذكره أستاذنا شيء. أستاذنا شيء يقصد في المقدمة الثانية، يقصد بالتزاحم الحفظي أنه الحب لا يسري، وإنما التحرك يسري، فنقول بأنه هنا أصلاً عدم تشخص ما حصل، تشخص موجود. نعم لابد وأن نغير هذه المقدمات. في المقدمة الأولى بدل ما نقول الوقت هم انتهى، إحنا لازم ندخل تعديل في هذه المقدمات الثلاث كلها، وهذا ما أعرف الآن ما نقدر نكمله الآن. إذا نريد نكمل كيفية تعديل هذه المقدمات الوقت ينتهي. هذا نخلي شرحه وتوضيحه على الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.